الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ذكرت الليلة الفائتة أن هذه المقامات من كتاب الله تبارك وتعالى تضع أرقى المناهج لأولياء أمور المسلمين في الحرب والسلم. وأن هذه المناهج هي أرقى، ما أقول أرقى ما توصلت إليه الإنسانية، لأنه من رب الناس جميعا، ما أقول أرقى ما توصل إليه الناس من أعظم وأسلم وأصلح وأحسن مناهج الإنسانية في الحرب والسلم، لأنه كما قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويشير إلى الذين يضعون لأنفسهم قوانين وضعية ودساتير وضعية ومناهج وضعية لحياتهم ونظامهم وسلمهم وحربهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تسعد الإنسانية ولا يسعد الناس إلا إذا كان منهجهم هذا في ظلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سهلة، سمحة، لا تعقيد ولا تكليف ولا مشقة ولا إجهاد ولا خيانة. وانظر كيف جعل أوائل الكلام كيف تعامل الكفار، ما هو كيف تعامل المسلمين، لأن المفروض في المسلم، المفروض في المسلم أن يحس أن كل مسلم أخ له، فيكون المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا كان هذا بالنسبة للكفار كيف يعامله؟ وترى في هذه الآيات الكريمات، ترى في هذه الآيات شيء يتباهى به العادل ويفتخر به، يفتخر انه يسير تحت ظل هذا النظام، يسير تحت هذا المنهج. ولله المنة والفضل، ولله المنة والفضل علينا وعلى اهل هذه البلاد، ولله المنة والفضل علينا وعلى اهل هذه البلاد ان كل الدنيا ممن ينتمون الى الاسلام عاجوا عن هذا الطريق. الا هذه البلاد فلا تظل، ولله الحمد والمنة تسير تحت هذا المنهج وتسلك هذا المنهج في احكامها، في انظمتها، في قوانينها العامة طبعا، العامة طبعا في قوانينها، في ظل الشريعة. تطلع تخرج طالب العلم من كلية الشريعة وراح درس المعهد العالي للقضاء او تدرب عند القضاء مدة طويلة يحطونه بعد في المحكمة وما هو معصوم، يعني ما بيحطون على ان هذا معصوم نفي كتاب الله 100%، ما هو بلازم، ما هو بلازم، لان كل يؤخذ من قوله ويراد. والانسان قد يخطئ في الفهم، قد يخطئ في الفهم ويخطئ في التنفيذ ايضا. والانسان بشر، قد يرى وهو يحكم، يرى وهو يحكم واحد صاحب لهجة قوية وحجة قوية فيحكم له يضيع صاحب الحاج، قد يكون. ويقول حبيب الله واعظم خلق الله قاطبة واعرفهم بعباد الله ودين الله محمد عليه الصلاة والسلام: انكم لتختصمون اليه، وان احدكم قد يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن اقضي له بغير حقه فانما اقضي له بقطعة من النار فليأكلها او ليدعها. هذا اذا كان نبي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي واحد ويزبرك عنده كلام ويزاجي وكلامه يكون فصيح وبين وعنده بلاغة ويأثر على الخصم الضعيف ما هو بقادر يبين كلامه فيحكم لصاحب الحجة، صاحب الحجة لسانية، لان ما يطلع على الغيب، ما يعلم السر، ما يعلم الضمائر. لكن لما قال انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من اذن الاخر فاقضي له على نحو مما اسمع، فمن اقضي له بغير حقه فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او يدعها. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشوف اسمع بعض الناس لو الحاكم القاضي حكم عليه يقول الشرع ظلمني، يقول لي يا ابني الشرع ما ظلم، الشرع ما يظلم، الشرع ما يظلم ابدا. الشرع نور، مثل ان ترسل مثل ضربه الله عز وجل في كتابه وانبغي ان يتذكر ويكفر مرارا وتكرارا ومرارا وتكرارا، وهو قوله عز وجل في وصف شريعة الاسلام، في وصف شريعة الاسلام: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح طبعا اذا كان مشكاة يعني القوة في الجدار، لو كان مصباح في غرفة مثلا 4 امتار في 4 امتار غرفة مصباح قول 200 شمعة، في 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 في, في غرفة 4 امتار يصير في نور معين، نسبة معينة من النور. لو كانت الغرفة صغيرة شوي يصير النور اقوى. فلو كان في الطاقة اللي في الجدار غير النافذة، يعني ما هي نافذة لورا الجدار، محصورة في الجدار، يصير في غاية القوة. هذا بالنسبة لكونه في الجدار في مشكاة، في مشكاة يعني قوة في الجدار، كان الصاحب في مشكاة. المشكاة في زجاجة، المصباح في زجاجة. ولو كان من غير زجاجة يصير نوره أضعف شوي. فاذا وضع في زجاجة يكون الزجاجة، طبعا احنا نعرف ان في زجاج يسمونه اصلي وزجاج تجاري، فلو كان في زجاجة اصلية يصير يعطي نور 100%. لكن لو كانت الزجاجة من النوع الرخيص ما يعطي هذا النور. المصباح في زجاجة، الزجاج يشوف ربك ويشوف. هذه تعاليم الاسلام، هذه انوار الاسلام، هذه شريعة الاسلام، هذه قواعد الاسلام، هذه احكام الاسلام، هذه مواد الاسلام، هذا دستور الاسلام. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها نجم ساطع في السماء. طيب كأنها كوكب دري وبس، قال يوقد، يعني مد هذا المصباح. طبعا المصباح ما به مردود الا كذا كان بكهرب او كان بزيت، زيت اللي هو الغاز اللي يسمونه الغاز.
طبعا لا في فرق كبير بين البنزين المصفى وبين الديزل وبين اللي كذا واللي كذا. طبعا معروف طبعا عند الناس عند العامة وعند الخاصة. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يعني من زيت شجرة، من زيت شجرة مباركة مباركة، ما هو مش زيته خلاص، من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، من شجرة زيتونة يؤخد من شجرة زيتونة، من شجرة مباركة زيتونة، لا يعني شجر الزيتون لا شرقية ولا غربية. وضحت في وقت أظن ما هو بعيد إن كلمة لا شرقية ولا غربية، لأن شجر أي كجد ما بس شجر الزيتون لحاله، لكن الزيتون يأخذ الحظ الأوفر من هذا الباب. كلما تعرضت الشجرة لضوء الشمس كلما كان زيتونها أجود وزيتها أجود، وعلى طول مدة تعرضها للشمس يزداد جودة زيتها وأسبابه وما يتولد منها. فإذا كانت شرقية معناها أنها تتعمدها الشمس من مطلع من عندما تطلع الى الظهر، هذه الشرقيه. فاذا جاء وقت الظهر وزالت الشمس وانحرف الظل راح عنها الشمس. فاذا كانت تتعرض للشمس من اول النهار الى الظهر هذه الشرقيه، واذا كانت تتعرض للشمس ما تتعرض للشمس الا من بعد الظهر، لان الجانب الغربي منها هو اللي مكشوف والجانب الشرقي مستور بجدار او بشجره او بيمين او بيسار. فاذا كانت تتعرض للشمس من بعد الظهر الى المغرب فهي شجره غربيه. هذا استعمال العرب، هذا لسان العرب. فاذا كانت طول النهار من اول ما تطلع الشمس الى ان تغيب وهي تحت الشمس، ما في لا جبل يسترها ولا جدار يسترها ولا الشمس يسترها ولا اي شيء يسترها، تسمى هذه شرقية غربية. وإن شئت قل لا شرقية ولا غربية، يعني ليست متمحضة، ليست متمحضة أو متخصصة في الشرق ولا متخصصة بالغرب، فهي متعرضة للشرق والغرب. فالعرب في مثل هذا التعريف إن شاءوا قالوا شرقية غربية، وإن شاءوا قالوا لا شرقية ولا غربية، يعني ليست متمحضة للشمس ولا متمحضة، بل هي متعرضة في الشمس طولها في الشمس. إذا شف ربك يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني لما تشوف زيتها من غير ما يوجد به شيء تقول كأنه يبي يلتهب قدامك من شدة ضيائه ولمعانه وسطوعه. يكاد زيتها يضيء، ربك اللي يقول للخلق الأضواء والأنواع وكل شيء هو اللي خلقه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اسمعوا ايش يقول، طبعا اذا قال ولو لم تمسسه نار يعني فما بالك لو مسته النار، وهي طبعا الزيت الشجره دي ما بال المصباح ما بيوجد الا اذا مسته النار، اذا شبيت عليه، اذا ولعته، اذا جبته، اذا لحمته بالكهرباء او باي طريقه. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني كان يقول فما بالك اذا مسته النار. يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم يبين وين مخرج هذا النور، يبين ان هذه بيوت الله العامرة في الارض، في بيوت اريد سيستفاد هذا النور من المساجد، من جهوز المساجد، من الصلوات في المساجد، من التلاقي في المساجد، مثل غير رسول السلام مجتمع قوم في بيت من بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه الا نزلت بهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في ملأ عنده. فيقول هنا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تليهم تجاره ولا معنى لا تليهم تجاره، قد يكونوا تجار لكن ما تشغلهم التجارة، وقد يكونوا عندما يشتغلون بالتجارة مثل ما يشتغلون به، لأن الإسلام ما يمنعك أن تتجر، بل يعتبر ذلك من فضل الله عليك. إن ولذلك لما فرض التهجد على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من المسلمين أن يتهجدوا بالليل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثاه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني بالليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون اسرح وآخرون يضربون في الأرض يتطول من فضل الله. يعني ما هذا في التجارة، بس العاقل يجعل تجارته المهمة التجارة مع الله عز وجل، التجارة التي لا تبور أبدا ولا تنتهي أبدا ولا يذهب مفعولها أبدا ولا يكسد سوقها في يوم من الأيام ولا في ساعة من الساعات. هذه سوق رابح رابح تجارة، يقول ربنا تجارتنا تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل. يقول في بيوت الأذن لا تلهين تجارة، طبعا العربي يقول في مثل هذا التعبير كما قلت في لا تلهين تجارة ما هو بلازم، مثل ما قال الإمري القاس يقول إمري القاس وآيات كثيرة في القرآن مثل في سورة الغافر، في سورة غافر ما من حميم ولا شفيع يطاع، ما من حميم يعني الكفار يوم القيامة لا صديق ولا إنسان يقدر يدفع عنه، لا لهم حبيب ولا لهم شفيع، الشفيع قد يكون أجنبي عنك والحبيب قريبك وليك ابن عمك أبوك أخوك، لا يقدر عنه ولا أب ولا خال ولا أم ولا أب ينفعك يوم القيامة إلا إذا أراد الله ينفعك، مثل ما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم، فيرفع درجات اللي عملهم قليل اذا كان ابائهم عملهم كثير بس اتبعوا ابائهم في اصل الايمان واصل العمل واصل اركان الاسلام. ما من حميم ولا شفيع يطاع، ما هو معناه ما في شفيع ولا حد، اصل ما في شفيع ابدا ولا طايع ابدا يوم القيامه، لا يملك احد ان يشفع الا باذن الله، واشترط في الشفاعه المكوس، الكفار ما لهم شفاعه ابدا، الكفار لا ما تنفعهم شفاعة الشافعين لو كانوا الشافعين الضرافي، لأنه شرف في الشفاعة يوم القيامة أمره أن يأذن الله وأن يرضى الله عن المشفوع، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وإلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني شرطين اساسيين في قبول الشفاعة، ان يأذن الله للشافع ان كان نبي ولا رجل صالح يوم القيامة ولا اباء، وان يرضى عن المشفوع فان يكون مات على لا اله الا الله محمد رسول الله، من غير هذا ما في الشفاعة. فيقول ما في حبول الشفاعة، ومن الكشف على لاحبين يعني طريق طويل على لاحب يعني قطاع اسفاره، صاحب اسفار قطاع للطول ويعرف البراري والوهاد والجبال والشعاب والوديان والطرق ما يخفى عليه من جلداب عرب شيء دايما راكب، فيقول على جمل وعلى جمل والبعير العود المسن الطاعن في السن المجرب، البعير حقه مجرب الطرق وعارف الطرق، يعني لما يركبه ما يحتاج يقول يمين ولا يسار، هو يبي يمشي الجمل لانه يعرف الطرق. فيقول على لاحب يعني على طريق لا يهتدى بمناره، يعني ما عليه اي منار يدله، ما عليه اي شيء علامه عشان تعرف وين انت رايح، على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه يعني شمه، اذا سافه العود يعني الجمل المسن الكبير العود، اذا سافه العود النباطي جرجرا، على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافه يعني شمه العود يعني الجمل المسن الكبير، يفرق العود على الكبير في الرجال والنساء وعلى الجمال وعلى غيره، اذا سافه العود النباطي يعني المنسوب الى بلاد الانباط، لان عندهم خريف عندهم ريف عندهم ريف عندهم ربيع عندهم مزارع، فالجمال تصير ثمينه وتصير قويه، يقول الجمل هذا النباطي اذا سافه اذا شم الطريق بدا يلغي ويثبت من شدة ألمه على أن يهو سيسير في هذا الطريق بصعوبة الطريق. فيقول على لاحب لا يهتدى بمناره، أصل لا منار ولا اهتداء، لا منار ولا اهتداء. فكذلك يقول هنا يقول لا تجن تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، المهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة، سراب يحسبه الظمآن ماء، الظمآن طبعا حتى اللي ما هو ظمآن يحسبه ماء، حتى لمعظم اهالي يحسبوا منها. اذا كنت راكب سيارتك خصوصا في وقت الصيف وفي اوائل النهار او في تشوف قدامك كان الطريق قدامك مملوء بالماء وما في ماء ولا شيء، اذا وصلت ما تكشف ما في ماء ولا شيء، هذا هو السراب، كسراب بقيعة يعني بارض مستوية ملساء بارض مستوية يحسبه الظمآن ماء، لان الظمآن هو اللي مضطر يروح له، اما اللي ما هو ظمآن ما همه يعني ما يشغل قلبه يروح علشان يروح لل يروح للماء هذا ولا ما يروح مع السهل ولا محتاج الماء، لكن الظمآن هو اللي يحسده ويروح له يعبد اليه، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. هذه اعمال الكفار مهما عمل وجد الله عنده موضوع تبرزل او كظلمات في بحر لجيين، هذه اعمال الكفار. كل مذاهب الناس للشريعة الاسلام، كل مذاهب الناس نصارى يهود وثنيين ملاحدة تهريم من كل جنس، الآية اللي قالت دي عملوا كسراب بقيعة كلهم بالهذا السبب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوق حساب الله في الحساب أو كظلمات في بحر لجي، في بحر لجي يعني عميق عميق ما تصل الى قاعه الا بش ما تصل، ما كل الناس تصل الى قاعه، كبحر لجي يغشاه موج. وطبعا انا ذكرت في لما ذكرت الايه دي مره او مرات ذكرت ان هذا من المعجزات، لان احنا اللي نعرف البحار وركبناها واحيانا سبحنا فيها وعمنا فيها ما نعرف هذا السر، فما بالك باللي ساكن مكة، اللي ساكن مكة وينه عن البحر 75 كيلو بينه وبين البحر، متى يروح البحر ويعرف أسرار البحار وعمق البحار وتركيبات البحار، كبحر أو كظلمات ظلمات في بحر لجي يعني عميق القاع لا يكاد ينتهي الإنسان إلى قاعه، في بحر يغشاه موج. طبعا تعرف ان الماء اذا كان راكد يصير صافي ويمكن تشوف فيه وجهك احيانا، تشوف فيه وجهك احيانا لصفائه وركوده، فاذا جاء الموج اذا جاء الهواء الهواء وضرب ظاهره، وطبعا العرب ما درسوا هذه العلوم، العرب في مكة ولا في درسوا هذه العلوم، احنا نقول اللي درسين العلوم الشرعية ما نعرف هذه الا من كتاب الله وسنة رسول، ما نعرف هذه بالدراسة ولا يدرسونها، يعني يلا يدرسها علماء البحار اللي تخصصوا الان مثل ما تخصصوا العدسة والعين والعدسة واللي يعرفون هذا الان صاروا يتخصصون، فده يعرف ان الماء اذا كان صافي يمكن تشوف فيه وجهك، لكن انا اضرب مثل قريب يعني كل واحد من يقدر يجربه، لو جبت معون كبير معون كبير ومليته ماء وسكنت عليه حتى سكن تماما تقدر تشوف قاعه، لكن بعد النحاسي او من اللي يعملونه هذا الخفيف ده الغزير وغيره ده لو نظرت تشوف قاعه، لكن لو تحرك لو وضعت فيه معدن قرش او غيره تشوفه قدامك كانه مرآة، لو تحرك تحرك قليل من الوسط تحرك الماء من اسفله، يعني لو ضربت الجدر من اسفل فيصير تحركه من اسفل يغطي القرش هذا والشيء المبنى اللي موجودة ما تشوفها، فما بالك اذا كان موج، فهو موج واحد، موج ظاهر وموج خفي. وطبعا العلماء حق البحار الان يقولون في سيارات، في سيارات مدفونة في وسط الماء، يعني في تيارات تحت السطح وتيارات فوق السطح، فالتيارات اللي فوق السطح اللي ربنا يقول فيها هنا اللي النبي ما قرا هذه العلوم ولا درسها ولا كل اهل مكة يعرفونها، يقول كبحر كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، طبعا لو انت في تحت الموج الاسفل ما شفت الموج اللي فوقه، وما بالك صار فوقك موجين ولاتهم موجين وينتهي على السطح وفوق الموجين سحاب يغطي ظهر الماء، من انت تشوف؟ يقول هنا كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده. ليش قال يده؟ لان اقرب للخطف عند عينك. ما انت ودي تشوف يعني اقرب ما تقدر تحط على عينك عشان تنظر له يدك. اذا اخرج يده لم يكن يراها. يسمع وش يقول؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وشيخ النبي عليه الصلاه والسلام يدعوه اكرم الخلق عند الله عز وجل، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي وجهي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا. واجعل يا رب في حياتي كلها نورا. ونقول احنا كمان واجعل لنا يا رب عند موتنا نورا، واجعل لنا يا رب في قبورنا نورا، واجعل لنا يا رب عند بعثنا اليك نورا، واجعل لنا يا رب على الصراط نورا، وادخلنا يا مولانا الجنة دار السلام بمنك هذا الجلال والاكرام. فهذا الشريعة اللي تسمى هذه شرائع النفس. فانت اذا نظرت نظام الاسلام في الحرب لا يمكن ابدا ان يخطر على بال عاقل ان الانسانية تستطيع ان تأتي بمثله. فبدأ هنا بالكفار اللي ما فيهم امل ابدا في ان يدخلوا في دين الاسلام، فقال ان شر الدواب يعني اسوأ ما دب على الارض الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قلت لك انه قسم الكفار. ما هم ضروري يكون الكفار الذين لا يؤمنون ابدا، لان الكفار فيهم كفار لا يؤمنون. علم الله انطباع قلوبهم على الكفر حتى يموتوا، وعلم بخاتمتهم السيئة وانهم يموتون على الكفر. هذا ما فيها كلام. يعلم اللي يموت على الكفر يعلم الفرسان، يعلم اللي يموت على الاسلام واللي يموت على الكفر. فيقول هنا فما لا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم يبين اصناف الكفار. منهم ناس عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت البارحه وسرق لساني، نبهني بعض الاخوان بعد الدرس سرق لساني لما قلت للحديبيه ان اول صلح عقد النبي عام الحديبيه، وسرق لساني قلت السنه السادسه لكن عمره القضيه، لان لما صدوا الكفار عن البيت وصارت المعاهده اللي بين المسلمين وبين بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه يضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات. من دخل في دين محمد وعهده دخل فيه، ومن دخل في دين قريش دخل فيه. المعاهده هذه ودخلت خزاعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكانت هذه المعاهده الاولى. انا سبق لساني وقلت السنه السادسه، لكن الوهم اللي جاني من ان النبي عليه السلام لما اشترط مع قريش في المعاهده ان العام القادم نجي نعتمر عن 7 نجي نعتمر، ويسمونها عمره القضاء او عمره القضيه، لما قضى النبي السلام عليهم ان يعتمر في العام القادم على ان لا يدخل اهل المدينه لا يدخلون الى مكه ومعهم السلاح الا السلاح يعني الضروري اللي ما لهم حاجه فيه. ما هو سلاح الحرب. يضعون السلاح. فدخلوا على هذا. فكانت اول معاهدة سنة 6 من الهجرة. اللي هي الحديبية. وكان قبلها معاهدات اشرت اليها البارحة مع اليهود. يهود بني قينقاع اللي كانوا يسكنون قلت لك بين باب السلام او بين باب الرحمة وبين تقريبا محل مسجد الغمام الان كانوا يسكنون بني قينقاع. وبنو قريظة يسكنون في الجبل اللي لا يزال موجود الان في الشرق عند ورا محل الاسكان ده والاسكان هذا بني قريظة دار القريظة. وبني النظير يسكنون عند السد القريب اللي ورا العوالي. هذه مساكنهم وقصر كعب بن الاشرف ما هو مدى النظير كان زال يعني من حوالي 20 سنه كان موجود حجارته، لكن بدوا يزيلون من سنوات ما يزيد عن 30 سنه كان موجود. اصول الجدران حق قصر كعب كان موجود لكن بدوا يزيلون وياخذوا حجارته حتى انتهى الان له اثر. لكن في الربوه اللي موجود على يمينك كنت رايح عند السد. هذه كان مساكن بني قريظة بعيدين عن المدينة، بس بني قينقاع فصل المدينة، ولكن كانوا لا ينتهون عن أذى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا ينتهون عن أذى رسول الله، واتخذوا كل من يعرفون في قلبه مرض يعني يسمع كلمة. هذه عادتهم مثل ما عمل عبد الله بن عادته يعني يتجسسون بين الناس. فإذا شافوا واحد ما هو راضي عن الإسلام شوي
وهي فكت ابتسام فيخافون، لكن فكت ابتسام بين انه ما هو براد عن النبي او ما هو براد عن المسلمين، يتخذونه مطية ويستغلونه اسوأ استغلال ضد دين الله وضد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاتخذوا اليهود مطايا، فالمنافقين اليهود اتخذوا المنافقين مطايا، فصار عاهد العاهد بني قنقاع وخانوا خانوا، وتعدى واحد على امرأة وكشفها في الشارع وصار بينهم ذا، واجههم رسول عن المدينة، تعدى على امرأة من المسلمين. وبني النضير ايضا تعدوا ونقضوا فقطع نخيلهم، وجاء سورة الحشر فيها، وأضاء الله رسوله نخيلهم، ما أضاء الله القرى فلله ورسوله القرى، ما قطعتم من لينة أو تركوها قائمة على أصولها فبإذن الله وليهم جاء فاسق الفاسقين يعني يهول أجوان فلي بل المضيح. ثم بعدين لما جاء حرب الأحزاب وتحزبت غطفان مع مشركي مكة، وانضم لهم أمم وأجيال من الموجودين في الجزيرة العربية، وحاصروا مدينة النبي عليه السلام من ذنب نجمة ويجي عند أحد يعني من وراء، حاصروا المدينة تماما، وأمر وأشار سلمان الفارسي على السلام بأن يحفر الخندق، وحفروا خندق، وكان فيه آيات أنا ذكرتها مرات، ذكرتها مرات في آيات الله يوم غزوة الخندق، وربنا يبين يقول اذكروا نعمة يا الذين كنت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي وهم كذابين يقولون ان بيوتنا عوره وهي بعوره يريدون الا فرارا، وهم في المنافقين هذول كانوا في السلم اطول الناس لسانا، بس ما هو ما يقدرون يتظاهرون على اللسان، يخفون، ولكن في الحرب غلوهم تطير كما قال، يعني يحسبون الاحزاب لم يذهبوا، وياتي الاحزاب يردوا له انهم بدون في الاعراب يسالون عن انبائكم لو كانوا فيكم ما قتلوا الاشعه، يعني بين انه اذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير، هذا المنافق. فربنا تبارك وتعالى وضع النظام بعد ما ذكر الكفار اللي ما في امل في ايمانهم وهو الذي يعلمه وحده، يعني النبي ما يعلم ان هذه متعة الكفر الا اذا علمه الله، الانبياء ما يعلمون الغيب، الانبياء كلهم ما يعلمون الغيب، فما بالك بالدراويش من الشرق والغرب اللي الناس يجرون وراهم، وش بيصير لي في المستقبل، وش بننجح ولا ما ننجح، وش بنعمل وش بنسوي، اذا كان النبي ما يعلم الغيب، اذا كان لوط يرد الملائكة غايب عليهم، الملائكة لما جوا وجاء قوم لوط يركضون وراهم لما راهم صباحا وجوه طاروا قلوبهم وراهم، فقال يعني يبي يدفع عنهم يدفع يا خالص، يقول يا لا تفضي خلا اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد، يقول لهم ما فيكم واحد رشيد يعدلكم يخليكم ترجعون عن ضيوفي. فلما بدأ يدفع الملائكة ما هم داري عنهم انهم ملائكة نزلوا من السماوات العلى، ما درى ان فيهم جبريل اللي وش بيسوي بعد ساعات، ما يدري وش بيسوي، ما يدري لوط وش بيسوي جماعته بعد ساعات. فلما قال لو ان لي بكم قوة، يقول كده لو كنت اقدر عليكم كنت اقطعكم قطعة ما اقل واحد منكم يمشي على الارض، لكني اوي الى ركن شديد، اوي الى الله عز وجل، لو انني بكم قوة، او يعني بمعنى بل، او في قولي او بمعنى بل يعني او بمعنى بل في الاضراب، الاضراب الانتقاص او الابطال، او اوي الى ركن شديد يعني بل اوي الى الله وحده، أو إلى الله لينصرني على هؤلاء. بمجرد ما قال أو أوي إلى ركن شديد، فقال له جبريل لا تخف يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فتكشفت له الحال واطمأنت، وهم عند الباب ما يعرفوا. وابراهيم خليل الرحمن شيخ الانبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام، شيخ الانبياء بعد محمد عليه السلام، يجول الملائكة هم رايحين لهدان قرى جمروت وسدوم عمورة، وهم رايحين يحسبهم ما رجال ما يعرف انهم ملائكة، ونبي خليل الرحمن ما يدري انه ملائكة. وتتعجب للدراويش عن طول عمامة خضراء ولا عمامة سوداء ولا عمامة زرقاء ولا عمامة بأي صورة من الصور. فيجب انه راح علمنا يا سيد الشيخ، علمنا وش يصب لنا، احنا نبي ننجح في الاختبار. ولا يا جهلة يا اعداء الله والمرسلين، انت تقولوا لي لا اله الا الله وبعدين تعتقدوا هذه العقيدة، تعتقدون انه لا اله الا الله. هو يمكن واحد يعتقد انه لا اله الا الله ثم يعتقد ان، ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربه واحاط بما لديه واعطى كل شيء عددا. ما يعرفون. فلوط ابراهيم لما شافهم يقوم على عجل من احسن العجول اللي في مزرعته ويجيبه ويذبحه ويخلي جماعته يحنذونه لهم، يحنذونه يعني عشان يصير اطعم شيء للضيف، حنين مطبوخ على الرطب وعلى الجمر، مطبوخ ما هو في ماء ولا شيء، وبعدين يجيبه يقدمه لهم ما ياكلون. لما شافهم ما ياكلون غضب في قلبه استنكر، ايه جماعه ضيوفي ما ياكلون؟ لأن من طبيعة البشر كان عادتهم من قديم من قبل إبراهيم اللي يأكل طعامك يحفظ سلامك، وإذا كانوا العرب إذا حبوا يتعاهدون يحطوا طعام قدامهم مثل حلف الفضول. لما جابوا جسرة والمطيبة وحطوا فيها يديهم أو يعملوه عبد الله بن جرعان طعام يأكلونه عشان اللي يأكل طعامك يحفظ سلامك، اللي يحفظ اللي ياكل طعامك غير زمامك. فلما ما راضوا ياكلون الطعام خاف منهم، قالوا لي وشو جاي يضروني دول؟ هو خليل الرحمن انكرهم، اوجس منهم خيفة، قالوا لا تخاف انا ارسلنا الى قوم لوط. فخليل الرحمن نادي اللي قدامه في الباب ضيوف ملائكة، فكان يبي يعتقد ان دول يعلمون الغيب، الجهل اللي ما يفهمون ولا يفهمون، وهم اسوأ الناس خلقا واخلاقا، وبعضهم من افقر خلق الله دنيا، بعضهم من الدجالين هدول اللي اصلا بيوتهم يدفعونها علشان الطب الشعبي والطب اللي ما هو شعبي، ونحن نرد عليكم ونرد عليكم، والواحد منهم يقف عنده على 200 ولا 300 ويدفن عليهم بالكفه وتحب يحسب انه خلص. يا اخي النبي لو كان موجود ما عمل هذا، ولا يعلم في حديث ضعيف ولا صحيح بان واحد من اصحاب محمد فتح بيته مزار عشان يقرا على الناس، ولا علم في القرون الاولى ان واحد يفتح بيت عشان يشعبد على الناس عشان ياخذ كنيساتهم، ابدا ما كان صحيح. لو شفت مريض اقرا عليه وادعي له، اقرا عليه مثل ما جاء في الحديث البخاري في قصه ابي سعيد الخدري او غيره، لما كانوا يمشون في حي من العرب وجاعوا او احتاجوا، فطلبوا من سيد من اهل الحي ان يعطوهم طعام ورفضوا يضيفوهم. شوية وجاب مرأة ورجل وقال يا ناس للمؤمنين هفيكم راقين؟ قالوا ليش تعبون راقي؟ نحن طلبنا منكم طعام الحين ما اعطيتونا وتركتونا جوعانين. قالوا فينا سيد الحي لديخ، يعني هذا هو عقرب او عبد صعبان. كملوا لما دمتم بالشكل ده ما احنا جاريين لكم ولا نعطيكم شيء الا اذا اعطيتونا جوعنا من الغنم. عقوبة لهم طبعا، عقوبة لهم اعطيتونا في جوعنا قرينا عليكم. طبعا ما قصدوا يتأكل بالقرآن ابدا ولا دعوا. فلما جابوا لهم الجوع قالوا طيب خلي يشوف، فجابوا الرجل قرا عليه فاتحة الكتاب ويدخل عليه، يدفع ابو سعيد الخدري يدخل عليه يقرا فاتحة ويدخل عليه. فلما دفع عليه كتابه يقول كأنه ما جاه مرض ولا شاف ولا شاف ولا شاف، كأنما نشف من عجاز هذا الملدوخ يسمونه السليم التبشر إشارة أو تفاؤلا. فلما جابوا الغنم قالوا الصحابة ما احنا بواكلين منها. ما عرفنا النبي عليه السلام ان الواحد يروح يرجع عشان ياخد قروش. ما احنا بواكلين من هذا حتى نستأذن رسول الله. ناكل ولا ما ناكل؟ فلما جاءوا للرسول السلام عليه السلام امرهم بان ياكلوا منها وان يعطوه منها صلى الله عليه وسلم. جعلوا له منها شيء فاطمه وسلم. ولما قال له وش جريت عليه في معنى كلام ينفهم؟ قال بفاتحه الكتاب. قال وما يدريك انها رقيه. يعني الله ألهمه وشو حصل له؟ فاتحة الكتاب شافية كافية ما غير كثير. فأم القرآن أم القرآن جميع أسرار القرآن موجودة فيها. ما هي سبع آيات سبع المثالي لكن كل القرآن فيها موجود في معنى في فاتحة الكتاب. كل يعني كل ما دعا اليه القرآن من الطريق والسلوك والعمل والاعتقاد موجود فيها. فهذا لا يعلم الغيب الا الله والنبي ما يعلم الكفار الا اذا علمه الله. فبعدها يقول بدا يقسم قسمهم اكثر. القسم الاول الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. يعني يقول بالاختصار الذين نقضوا العهد مع النبي محمد. القسم الاول اللي بينهم وبين النبي معاهدة ونقضوا العهد. لكن قوله الذين عاهدت منهم ثم يقول كأنه يقول لك يا مسلم اعرف اليهود هذا ديدنهم لا تحرص على العهد معهم لانهم كلما نقع عهد عهدا نقضوه فريق منهم هذه طبيعتهم ومعرضين يومك هذا الى الساعة هذه ينقضون المعاهدات والتعهدات وتشهد عليهم الدول وتشهد عليهم الامم وتشهد عليهم المجتمع ومجلس الامن يقرر وكأنهم ينحسون على احسن ما كأنها موجودة. كلما عاهدوا عاد النقض. ولك الآية هذه يعني ذكرت انا انها اقوى ما تنطبق على اليهود. الذين عاهدت منهم وطبعا المعاهدة اللي منهم لان الكفار ما نقض العهد الا قريش. وقريش ما نقضوا العهد مباشرة. قريش ما نقضوا العهد مباشرة. ما كان لسه تو حتى لسه ما كان الجهات هذه. لان انا قلت لك ان السورة هذه نزلت في السنة الثانية من الهجرة للانفال. والمعاهدة كان السنة الستة من الهجرة. ما كان عهد قريش ولا عهدهم. وصارت ما صار بين نقد قريش للمعاهدة في السنة الثامنة على يعني مدة بسيطة بعد نقد العهد. لأن قلت لك شروط المعاهدة من دخل في عهد محمد دخل فيه ومن دخل في عهد قريش دخل فيه. فدخل بنو بكر في عهد قريش. وبكر قبائل ما هي قبيلة. بنو بكر قبائل يعني بطول أفخاذ كثيرين ما هو بطن واحد. كأنما بالحرب طلع منه قصة 60 قبيلة من حرب مثلا يعني القرد ثم طلع تميم تلاقي فيهم 60-70 قبيلة. يعني اعني فروع للقبيل فروع للقبيل. ما توجد قبيلة من قبائل العرب الا ولا بطون وعشائر وافخاذ وبيوت بيوت موجودة فيه. فبنو بكر اعتدوا على خزاعة وقتلونهم كثير. فانضمت لهم قريش وبدوا يقتلون في خزاعة. فجاء سالم بن عمرو الخزاعي الى النبي عليه السلام عمرو بن سالم وينشد النبي يقول يا رب اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاكلدا ان قريشا قد اخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا وهم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا ان لست تدعو احدا فانصر هداك الله نصرا ايدا وادعو عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تأبد ابيض مثل البدر يسمو صعدا ان سيم خسر وجهه تربد الى خنزير قد نصر يا عمرو بن سالم. واتجهت الجيوش الى مكة وفتحوها بحمد الله والحمد لله. بس لسه كان دي يوم نزلت الايه اللي انا جواها دي كان ماشي على المعاهده عشان تجي اربع سنوات لسه ما جات المعاهده. انما المعاهده اللي كانت تمت بين النبي وبين اليهود. المعاهده اللي تمت بين النبي محمد وبين اليهود.
سيقول الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يخافون الله. يسمع وش يقول له؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. فإما إن صارت معركة بينك وبينهم أجهد نفسك وأصحابك واستميتوا في عبادتهم اضربوهم الضربة التي تضيع قلوب من وراءهم ومن أمامهم. اللي وراهم من قبائل الكفار ومن الكفار في مشارق الأرض الغريبة سمعوا أنك ضربتهم هذه الضربة صارت قلوبهم مثل ما ضربت البارحة الليلة اللي فاتت مثلا بعنترة لما قالوا له أنت أجزع الناس. قال لا أنا ما أجزع الناس. قالوا ليش صار لك هذه الفكرة وهذه الصورة هذه الصورة؟ قال كنت أتعند الرجل الجبان فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع فأصلي عليه فأقتله. يقول فشرد بهم فإن وجدتهم في الحرب إن اتحدت معهم في معركة فاضربهم ضربة ونكل بهم تنكيلا يكون تشريدا لمن خلفهم. فشرد بهم من خلفهم يعني من وراءهم من الكفار لعلهم يتذكرون. علشان التشريد هذا المنافقين اللي مفتوحين في المدينة مثل السعابين اللي تحت الفراش مثل السعابين اللي درجت تحت فراشك وما درجت عنها هالمنافقين اذا رأوا ان النبي ضرب هؤلاء ضربة قاتلة مثل ما عرف في بني القيلقاع ومثل ما عرف في بني قريظة نظيف وبعدها ومثل ما عرف في قريظة بعدها الضربة اللي طيرت قلوب المنافقين وصاروا يدخلون في الاسلام واحدا وراء الواحد حتى عند موت النبي لم يكن في المدينة الا 12 منافقا من أربعة مثل ما قلت البارحة أو سلط الله عليهم الدبيلة مرض يضربهم يعني كأنها شعلة نار تجي تقتل واحد من ورا تدخل وتخرج من قدام فماتوا هلك الثمانية وبقى أربعة. يقول حذيفة لم يبقى منهم إلا أربعة إن بعد وزير السنة الأربعة فيهم شيخ كبير يعني ما كبير في السن لو شرب الماء البارد ما أحس به يعني ما صار عنده وعي ولا عنده إدراك يعني معناها قضي على المنافقين ودي على المنافقين في المدينة. فيقول فشرد به من قدران من الكرون. اسمع هذا قسم عرفت وش حكم عليهم والله فيه هذا اللي حكم. القسم الثالث واما تخافن احفظوا هذه تراها مهمة تباهوا بها عند اعداء الاسلام واولياء الاسلام تباهوا بها فان الله اعطى لكم دينا تاما كاملا كما قال لحبيبه محمد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واما تخافن من قوم خيانة. اسمع عشان تعرفوا الفرق بين المسلمين والكفار. وفي للاسف الان صاروا في المسجد النبوي والمسجد الحرام يقتلوا عنجوب الناس يجون يركبون الطيارات يركبون السيارات يركبون البواخر ومشارتهم في مخابئ يسرقون يقولون لا اله الا الله رسول الله ونسمع ان يقولون في اوروبا يقولون الله انا ما رحتها لكن يقولون ان في اوروبا يركبون في الاتوبيس مثلا ما يعطون قروش ما في واحد اللي يكتبون قمثالها ويجمع القروش ما في في صندوق تركب وتحط الفلوس وتروح. واحنا هنا او في بعض طبعا بعض بلاد المسلمين احنا ما عندنا الله تعالى بالشكل هذا الحمد لله وله المنة ان الواحد منهم يركب الاتوبيس ويدور له انا بنفسي راكب اتوبيس وجوه مخباتي هذه طولها هذه طول مخباتي من الجبهة هذه الطوال هذه وانا وحاطط الساعة انا ما احط الساعة في يدي حاططها في مخباتي الطويلة وتركب جنب امرأة ويوم ركب جنب مضمت وانا في الاتوبيس رايح من البيت الى الازهر ما بدت المرأة تحتك كل ما تقرب مني وهي شكل الفلاحات يعني لو حقق مني شوية انها طمع ما هي متدربة كل ما انزح الى جهة جدار الاتوبيس هي تنزح علي كل ما تنزح جهة الاتوبيس هي تنزح علي. وبعد اول محطة نزلت اصرح واقول يا رب لك الحمد الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف. يوم وصلت الى الازهر اطلع الساعة عشان اشوف والاقي الساعة معها. هذه في بلاد المسلمين لان لو قطعت اليد لو قطعت اليد عند اثبات السرقة ما عادي، يعني تحفظ امم وتحفظ اموال، تنفيذ الشريعة يحفظ الاموال، لكن تبقي السارق بدون عقوبة قطع اليد وهو سارق من حرم، هذا اللي يخلي الناس يجرؤون على الاموال الناس وعلى عرض الناس وعلى دماء الناس. لكن اقامة الحدود والقصاص اللي ترضع اللي ترضع، وذلك ربنا يقول ولكم من قصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. حياة يعني القصاص في حياة، ما في موت وفي موت الشرير ده، لكن حياة الباقي في حياة الباقي. فيقول ربنا وإما تخافن من قوم خيانة، خيانة اسمع، فانبذ إليهم على سواء. وما خلها بعد، قال إن الله لا يحب الخائنين. مع مين؟ مع الكفار، مع الكفار، مع المسلمين، مع الكفار، بس بينك وبينهم معاهدة. لكن إذا حسيت بأن مخايل الشر بدت عليهم وبدأوا يتكلمون ويتحدثون بالسوء علينا، وبدأت صحفهم تتكلم أو إذاعتهم تتكلم، وانت بينك وبينهم معاهدة، لا تبذل، لا تنقض العهد. يقول لك حتى لو بدت مخايل الشر فيهم وبدأوا أنهم سينقضون العهد وصاروا يتكلمون وصارت مخايل البلاء بدأت تطلع من ألسنتهم، من ألسنتهم مثل الثعبان اللي يطلع من لسان الشر والسم، والسم، فيقول وإما تخافن من قوم خيانة، يعني بينك وبينهم عهد، وبينك وبين شفت اللي نجدوا العهد واحنا منهم خلاص، اللي نجدوا العهد كنا قبل سونا نحاربهم ونكلمهم الى قدر، اذا هم نجدوا احنا ما ننقضوا. ليس لا ينقض مسلم عهدا من تلقاء نفسه، المسلم اذا عاهد وفى. يجعل الله اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وفي ايات كثيرة 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 في كتاب الله في وصف اهل الايمان الذين في وصف اهل الايمان من الجنة ولا ينقضون الميثاق، وبين ان الكفار هم اللي ينقضون الميثاق. فما ما اعلم ان شريعة الله اباحت لمسلم ان ينقض عهدا وعهدا ابدا، بل لا بد من الوفاء بالعهد. ولذلك جعل عدم الوفاء بالعهد من ابرز صفات المنافقين. ثلاث من كنا فيه كان منافقا، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف وان يتوب لخان. وثاني اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومنها اذا عاهد غدر واذا خاف رجع. فيها في الاربع مع الثنتين من الموجودات الاولات. فالمسلم لا ينقض عهد اذا تعاب، اذا ما تبايعت واحد واعطيته السند في البيع وتفرقته، لا يعني تروح تحسن بعدها مهما كان، مغبون ما مغبون خلاص قل الحمد لله على قضائه وقدره، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، يمكن الله يجعل فيها بركه. اذا يعني اذا اعطيت واحد مبايعه او مشاركه او باي عهد، اوفوا بالعقود. فالمسلم لا ينقض العهد ولا ينقض الوعد ولا يخلف الوعد. انا سمعت بس لازم ما وقفت في حديث صحيح ان النبي مره عليه الصلاه والسلام توعد مع رجل في محل وقال انتظرك في المحل الفلاني. النبي يقول للرجل انت، انا مره ما نبحث من حديث معين مؤكد لكن حط من زمن المعلومات المجمعه. فيقول انه لما جاء والنبي وقف ينتظر الرجل يجي بعد ساعة، ما كان عندهم ساعة اللي عدى عن لحظة مدة من الزمن، ما جاء يقولوا هذا بلغني ينتظر الى اليوم الثاني والذي في مكاني حتى لا يخرج على الرجل وعده. فلما جاء انا اظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله ان اقول عليه بغير علم، يقول يعني لقد اتعبتنا. اعتذره الرجل فيقول يعني اتعبتنا، يعني خلتني انتظرك هذه المدة كلها، ما ينقض العهد. فيقول وإما تخافن من قوم خيانة، فلا تروح تنقض العهد بمجرد ما تدري ما تدري انهم على نية العهد، على نية نقض العهد او امارات نقض العهد، تروح تنقض العهد. لا يحل لك ايها المسلم ان تنقض عهدا بينك وبين احد بمجرد ما تظن انه ربما ينقض العهد. فانبذ اليهم، شوف ربك وش يقول له، فانبذ اليهم على سواء. فانبذ اليهم يعني اعلمهم واعلن لهم انك سمعت انكم تريدون حربنا، والعهد اللي بيننا وبينكم نبي نمشي عليه ولا ننقضه الا اذا نقضتم عهدكم صراحة. ان نقضتم عهدكم صراحة فانتم حرب لنا ونحن حرب لكم. واياك اياك ان تنقض العهد بمجرد امارات النقض منهم. فانبذ اليهم، يقول البخاري باب في المودعة والجزية، باب كيف ينقض، كيف ينبذ الى الكفار او الى المشرك، كيف ينبذ. ثم يسوق البخاري في الصحيح في باب الجزية يسوق هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر، يعني في الحج عام سنة 9 من الهجرة يكون اميرا للحج، ثم ارسل بعده عليا ليكون معين ليعاونه. طبعا انا كلمة معاونة من عندي انا، لان اعرف ان علي انما ذهب معاونا لابي بكر، بكر الامير على طول الحج، وعلي تحته علشان يصير علي مع مجموعة من الناس يتوزعون على الموسم في عرفات وينادون على الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بعد العام عريان. قبلها بقدرين، بعدين بعدها سنة، يعني هذا ابو بكر في سفر في ذي الحجة سنة 9 الكلام هذا، والنبي حج سنة 10، فمعناها نبذ العهد لسنة مقدم. يعني قال كانوا يقول لهم انتم المدة هذه كلها ما يتعرض لكم احد. ولو جاءت اول سورة براءة بعد هذه قال فسيحوا في الارض 4 اشهر، يعني كمان شوال والقعدة والحج ومحرم الى اخر محرم. انتم يا اهل مكة يا كفار وجميع الكفار بحل، امشوا ما شئتم. ولكل الله قدر اللي عادة، طبعا اهل مكة كانوا اسلموا يوم نزل اية براءة، كان اسلم اهل مكة لهم سنتين، لهم سنتين كان اسلموا، او سنة لهم سنة كان اسلموا لهم سنة. فيقول له، يقول البخاري سيستدل على كيفية نبذ العهد بأن يكون قبل مرضوات، قبل مضي المدة، قبل انتهاء العهد بزمن طويل، حتى لا يشم أحد فيكم أيها المسلمون رائحة خيانة ولا شائبة خيانة، حتى لا يخطر على بالكم إن واحد من المسلمين يخون، حتى لا يخطر على بال مشرك أن المسلمين فيهم خيانة. الخيانة ما هي في المسلمين، الخيانة في الكفار والمنافقين وأشكالهم. أما المسلم لا يخون، لأن الخائن يقول ربنا يكتب الآية بقوله إن الله لا يحب، يعني يبغض الخائنين، ويا ويل اللي يبغض الله، وين يروح؟ ماله إلا جنة قدامه، كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيقول وإما تخافن من قوم خيانة، لا تسارع إلى نقض العهد، لا تتعلق تقول انهم يبادون منهم امارات، سادت منهم امارات الخيانة. اصبر واحتسب ولا تتعرض لهم بسوء، احفظهم فيما بينك وبينهم من عهد حتى ينقضوا او تنتهي مدة العقد. فانبذ اليهم على، يروي الامام احمد وابو داود والترمذي يقول حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى وابو داود الطيالسي عن سليم بن عامر رحمه الله كمن التابعين، يقول كان معاوية يسير في ارض الروم. معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين يومها، واخذ بينه وبين اهل الروم عهد، قول بقى عليه شهر او شهرين، وما في الحديث بقى عليه شهر زي عندي انا، بقى عليه مد. فيمشي بالجيش على اساس يصير قريب من مواقع جيوش الروم، هو في بلاد الروم، بس انه ما وصل الى الارض اللي صير فيها المعركة، فوده يقترب 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 قبل ما ينتهي العهد، قبل ما ينتهي العهد، قبل مدة المعهد، عشان يصير قريب، عشان تصير هجمته عليهم هجمة واحدة. واذا رجل راكب دابة او فرس، هذا في لفظ الحديث، ينادي باعلى صوت الله اكبر، وفاء لا غادر، الله اكبر، وفاء لا غادر. فسمع معاوية، ورجل مقبل على معاوية لانه هو القائد حق الجيش، هو قائد الجيش في بلاد الروم رايح لهم، الله اكبر وفاء لا غادر. فنادى معاوية من هذا؟
قال هذا عمرو بن عبدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما ذلك الذي تقول؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الكلام: إذا كان بينكم وبين أحد عهد، إذا كان بينك وبين أحد عهد فلا تشدنه، ولا يعني لا تبدل ولا تغير في العهد، لا تحل ولا تشدد إلا بعد انتهاء العهد. لا تحل العهد ولا تنقضه بحال حتى ينتهي، حتى ينتهي، لأن الله يقول: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأمر معاوية برد الجيش كاملا إلى سكناته الأولى لما سمع كلهم تبع للنبي محمد. يصير الواحد منهم أمير على البلاد بكاملها ويسمع ويطيع نظرات. مثلا لما واحد من الصحابة شك في كلمة من حديث النبي محمد، شك يعني هل هذه اللي انا سمعتها من النبي ولا راح حفظه ضيع لي، ضاع مني من حفظ. الانسان بشر، وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب. فيقول لما شك في الكلمة قاعد يفكر. هو ابو ايوب الانصاري خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خال ابيه من اخوال ابيه، من اخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اخوال عبد المطلب طبعا، لان ام عبد المطلب منهم، من اهل ابي ايوب الانصار رضي الله عنه. فلما ابو ايوب شك مين اللي كان معي عندما تحدث النبي بهذا الحديث عشان اسأله عن الكلمة اللي ضاعت مني، فذكر ان فلان امير مصر اليوم وقائد جيوشها هو اللي كان معي، فهيا الناقة وارتحل وشد الرحال الى مصر، الى الغطاط، الى الغطاط كان هو اللي موجود بيطل الشعر، بيطل الشعر محل المصر القديمة اللي يسمونها. فلما راح وسأل عن الامير، كان الامير في العيال كل الجيش في الحرب، كل الجيش يدعو الى الله وينصب الى الله، والامير هو امير البلاد، امير البلاد وقائد الجيوش اللي اتحاد. فقال كان العيال اللي يلعبون في الشوارع قالوا هذا بيت الامير، خيمة من الخيام، هذا بيت الامير. فلما طلع قال يا فلان، يا فلان كنت معي عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث حديثا وضعت مني كلمة. قال اقرأ يا ابا ايوب. فقرأ ابو ايوب الحديث قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال حفظك منضبط تماما ما غيرت ولا كلمة. فنظر اليه حافيا ونظر الى ثيابه، يعني ما هي بذاكر، ما هي ثياب الامراء. قال ما لي لا ارى عليك حذاء وانت امير الارض، انت امير حافي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان عمدتهم ومنهجهم واسلوبهم وقائدهم محمد عليه السلام، كلامه حي وسنته بعدما مات عليه السلام، وكتاب الله مثل ما قال وصي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويقول اني تركت فيكم في يوم حجة الوداع ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قلت ما لي لا ارى عليك حزان وانت امير الارض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا، عشان يزيل الكبر من راسه اذا بدأ يمشي حافي، مع انه فيه مصلحة احيانا، خصوصا اذا كانت الارض حرة شوية والانسان عنده روماتيزم ولا جسم يمكن يطلبه. كان يأمرنا ان نحتفي احيانا. قلت ما لي لا ارى عليك حذاء، ما لي لا ارى عليك حذاء. قال كان يأمرنا ان نحتفي احيانا. قال ما لي لا ارى عليك اثر الارفاء، ما عليك اثر النعم التأمير. ذكر الثوب يعني ناسي بالأمارة يقول له كده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاع، يعني التنعم الطرف ما هو بزين الإنسان يصير، المرأة هي اللي لها الطرف، مثل ما قرب لنا لما قالوا النسوان كذا وكذا وكذا وصار في زمن يطلبون ينصروا قضاة وحكام وأميرات وما أدري إيش وإيش ومجلس كذا ومجلس كذا ومجلس كذا. ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مات ملك فارس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عن تدفع، تدفع اللي كفى الواحد وضمن كفالته هارم، سدد عن الكفيل عن المسؤول. الله اكبر الله اكبر. اللي يقول مدد يا رسول الله هو كافر، لو كانت له مرة تحرم عليه، اذا كانت مسلمة تحرم عليه، تنتفي، لان رسول ميمد. الرسول اصله لما تنبيه انه يسمع ما يسمع رسول، لان رسول الله خلت عبدالي بعد الاذان. من يقول يا مدد يا رسول الله نظر يا ابو هاشم، والذي نفي التوحيد، هذا ما هو التوحيد، هذا يبكي على التوحيد تماما، هذا شرك اكبر، هذا شرك اكبر. اللي يطلب من النبي ان يمده ولا يسعده ولا يزوجه ولا يعطيه دنيا ولا يعطيه زوجه ولا من يمين السر، هذا مش شرك اكبر. وانا ذكرت في وقت قريب عشان كذا يحمل السؤال الثاني ده، عشان السؤالين في معنى واحد، سؤالين في معنى واحد. انا ذكرت في وقت ما هو بعيد ان الشرك يعني الشرك طبعا كل الذنوب يمكن ان يغفرها الله حتى ولو لم يدل صاحبها منها، حتى ولو ما صاحبها من غير توبه يمكن الله يغفرها اذا كان مات على لا اله الا الله محمد رسول الله. ان في ايتين في سوره واحده، الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، افترى إثما عظيما وضل ضلال بعيد. وعيسى يقول لجماعته لما قالوا أعراج، قال يا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا يقبل في الشفاعة يوم القيامة. لكن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر، شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يحرم الزوجة، لو كانت زوجته مسلمة وارتكب شرك أصغر لا تبن منه الزوج هي زوجته، ولا يخرج من ملة الإسلام، لا يخرج من ملة الإسلام، ولو مات يرثه أبناؤه المسلمون، ولو مات لواحد من المسلمين هو يرثه. يعني الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن لو مات صاحبه وهو لا يزال عليه لا بد أن يدخل نار جهنم. مر على الصراط خد كافه خططيس الصراط طول ثلاث سنين، ألف صعود وألف مستوى وألف نزول، أرجع من الشعر حد من السيف وعليه خططيس وكلاليب تسحب إلى الله يأمرها بتسحب وتسحب عشان تدخل جهنم. اللي كان يشرك بالله شرك أصغر أو أكبر لا بد أن تخطفه وتبقي في جهنم، لكن اللي يشرك شرك أصغر لا يخلد في نار جهنم، ياخذ العقوبه اللي الله يقدر عليه في نار جهنم حتى يمتحن امتحانا وبعدين يخرج من نار الجحيم. يسمى من الجهنميين عتقاء الرحمه.
اما الشرك الاكبر اذا مات عليه صاحبه لا يخرج من النار ابدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الشرك الاصغر له امثله والشرك الاكبر له امثله. الشرك الاكبر قلت لك ان تبين منه الزوج، لو الزوجة مسلمة خلاص لا يحل لها ان يطأها ولا يقربها ولا يحل ان تؤكده منها بمجرد ما تسمع ان الجد مش الشرك الاكبر، خذ مراح عنها خلاص. ولو مات لا يدفن في مقابر المسلمين، لكن صاحب الشرك الاكبر يمكن يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويدفن قبر المسلمين، ولكنه ويمنع من نسائج المسلمين. ولكن صاحب الشرك الاكبر لا يصلى عليه ولا يدفن في قبر المسلمين ولا يتوارث ابنائه المسلمين، ما في لا ميراث بين ملتين شتى، ملته غير مله المسلمين. الشرك الاصغر كالحلف اللي الاخ بيساله بالنبي او باي احد غير الله، لا يكون الحلف الا باسم الله باسمه من اسمائه او صفة من صفاته. وجاء في الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر وهو في ركب وهو يحلف على عادة الجاهلية بابيه، فسمعه النبي يقول ورحب ابيه قال لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله او ليدع. وجاء في حديث من حلف بغير الله فقد كفر، في حديث من حلف بغير الله فقد اشرك، لكن شرك اصغر وكفر اخف، شرك اخف وكفر اخف. الحلف بغير الله اللي يحلفون بالنبي بالولي بالبلد بالولد ببراده، بعضهم يحلف بشاربه وكسربه يحلف بشاربه وقال يحلفون بهذه الحلف ويعطاهم معظمه، هذا شيء عندهم، فهذا الشرك اصغر لا بد وان يدخل صاحبه نقيدا، ولا يتوب الله على صاحبه الا اذا تاب، سواء شرك اصغر وقت. اما غير الشرك من السيئات تحت رحمة الله ورجائه، إن شاء عذب وإن شاء عذب. يقول لنا في الحديث الصحيح رواه مسلم وغيره، من ابتلي منكم من ابتلي بهذه القدم هذه القاذورات لشيء، يعني ارتكب جريمة من هذه الجرائم فأخذ بها يعني في الدنيا كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عذب. هذا بعد السنة والجماعة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا صحيح الشرك الأصغر. فالحلف بغيره، أو تقول لولا فلان كنا رحنا وضعنا، لا تقول لولا فلان، قل لولا نفس مفلان. بعض العلماء يقول لو قلت لولا الكلب اللي نبع علينا ما كنا عرفنا الثالث، هذا ايضا شرك اصغر. ولما واحد قال للنبي محمد عليه السلام ما شئت يا ما شاء الله وشئت، هو يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله بحرف بالواو، ما شاء الله، قال اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. والله بعد جعل لنا قاعده في سوره التوبه على المنافقين، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، لان الايتاء حقيقه في الانسان، الانسان يؤتي والله يؤتي. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما في غيره، ما تقول حسب الله فلان ابدا، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. للرغبة لا تكون إلا لله وحده، والرغبة لا تكون إلا من الله وحده، وخوف السر لا يكون إلا من الله وحده، والحب أقصى الحب لا يكون إلا لله وحده. فالذي يأتي بشيء يقول ما شاء الله وشئت، أو ما حيأتي بالنبي أو بالولي أو بأي شيء، هذا مشرك، شرك أصغر لا يخرجه من الملة. لكن إذا مات عليه ولم يتب منه فلا بد من النار يأخذ فيها ما شاء الله، يقول لو دليل واحدة تكفي، لكن هذا يقعد شهر وشهر وثلاثة وسنتين في جنة قبل ما يطلع منها عشان الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر إن مثلا ينادي النبي أو ينادي واحد بينك وبينه 20 كيلو 100 كيلو، مرة واحد ينادي واحد بينه وبينه يمكن 1000 كيلو، يا سيدي العذروس مثلا في عدنك او في مصر مثلا يا بدوي يا سوقي، والله لو كانوا حيين ما عملوا لكم شيء، لو كانوا ما ماتوا وقاعدين وتناجتهم والله ما يسمعون، فما بالكم تحت القبور، والله يقول انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور، فكيف يسمعون دول؟ هم لو كان بينك وبينهم نصف كيلو نادتهم الا الميكروفون ما هم سمعينك، فما هم جايبينك ولا يجيبون، انما ما يسمعون ولا يجيبون ولا يقدرون ولا يعملون شيء. يقول الرب لاكرم خلقه وافضل رسله وسيد انبيائه محمد عليه السلام
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.